أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في كتاب الصلاة في بحث ستر العورة، وتقدم الكلام حول لزوم ستر العورة، وبعد ذلك دخلنا في تحديد عورة الرجل التي لا بد من أن يقوم المصلي بسترها، وقد تقدم الكلام عن ذلك. وأما بالنسبة إلى تحديد عورة المرأة، درسنا من الآن يبدأ أخوان. بالنسبة إلى عورة المرأة، حيث اختلف العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول، وهو ما ذهب إليه المشهور، حيث قال أن المرأة لا بد أن تقوم على نحو الوجوب بستر جميع بدنها حال الصلاة إلا الوجه بمقدار ما يبرز عند الخمار، والكفين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين. إذن رأي المشهور هو هذا. أما بالنسبة إلى القول الثاني، وهو ما ذهب إليه ابن الجنيد، حيث قال أن حال العورة عند المرأة كحالها عند الرجل، فكما قلنا أنه بالنسبة إلى العورة عند الرجل هي القبل والدبر، كذلك بالنسبة إلى المرأة يكون أو تكون العورة هي القبل والدبر. هذا ما ذهب إليه ابن الجنيد. وأما بالنسبة إلى ابن زهرة وأبي صلاح الحلبي، قالوا إن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا موضع السجود. فإذا هذه أقوال ثلاثة على لزوم ستر العورة بالنسبة إلى المرأة. المهم هو لابد أن نستعرض الأدلة والمستند بالنسبة إلى هذه الأقوال الثلاثة. لنبدأ أولا بما ذهب إليه المشهور، لنلاحظ ما هو مستندهم. بالنسبة إلى رأي المشهور، وهو لابد أن تقوم المرأة بستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين والقدمين، هو ما ذهب إليه بعض الأعلام، من ناحية أن صحيحة علي بن جعفر هذه الصحيحة واضح أنها تدل على ما ذهب إليه المشهور، ولكن توجد بعض الموارد هي محل اختلاف، وذلك بسبب أن الروايات إما أن تكون متعارضة في تحديد عورة المرأة، أو أن الروايات لا تدل على تحديد المراد من عورة المرأة. فإذا نحتاج إلى البحث بصورة جانبية، من ناحية أن نبحث كل عضو عضو في المرأة من ناحية الستر. لنبدأ، يقول المصنف، لنبدأ بالرأس. بالنسبة إلى الرأس، ذهب المشهور إلى وجوب ستره حال الصلاة، والدليل على هذا الوجوب هو صحيحة علي بن جعفر التي ذكرها المصنف في صفحة 215. نقرأ هذه الرواية كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليهم أجمعين، قال: المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة، كيف تصلي؟ قال الإمام سلام الله تعالى عليه: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. إذن من ناحية دلالة هذه الرواية، من ناحية دلالتها على رأي المشهور كما قلنا قبل قليل واضح، ولكن نريد دلالتها على ماذا؟ دلالتها على وجوب تغطية الرأس. فإذا بالنسبة إلى هذه الرواية، رواية علي بن جعفر، دلت على وتغطي رأسها، وتغطي رأسها. إذن بالنسبة إلى هذه الرواية واضحة الدلالة على لزوم تغطية ماذا؟ على لزوم تغطية الرأس. أخوان، هذه الرواية من الناحية السندية، هذه الرواية وردت في كتاب علي بن جعفر في صفحة 172، الحديث 299. قال هناك في كتابه: وسألته عن المرأة، إلى آخر الرواية. هذه الرواية كذلك ذكرها الشيخ الصدوق في الجزء الأول في كتاب الفقيه صفحة 372، الحديث 1083. وسأل علي بن جعفر أخاه، إلى آخر الرواية. ونحن نعلم أن طريق الشيخ الصدوق إلى كتاب علي بن جعفر طريق صحيح، وذكر في كتاب المشيخة 3 طرق. الطريق الأول يقول: عن أبي، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه، وهذا طريق صحيح. الطريق الثاني: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى والفضل بن عامر وموسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، وهذا كذلك طريق صحيح. الطريق الثالث يقول الشيخ الصدوق: وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر فقد رويته بهذا الإسناد، فقد رويته بهذا الإسناد المتقدم، يعني الأول والإسناد الثاني. ونلاحظ أن هذه الطرق كلها تكون صحيحة. لا تتأمل بالطريق الثالث عندما يقول: وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر، باعتبار لعله يرد إشكال أنه بالنسبة إلى الطريق الأول بالنسبة إلى الطريق الثاني يكون بلحاظ رواية رواية. من جابنا الطريق الثالث يقول: لا، عندي طريق إلى كل الكتاب. هسا أنت بكيفك، تريد تسميه طريق مستقل، تريد تسميه طريق تلفيقي، هذا لا يؤثر في صحة طريق الشيخ الصدوق إلى كتاب علي بن جعفر. إذن إلى هنا أخوان، رأي المشهور أن المرأة لابد أن تقوم بتغطية جميع بدنها إلا الوجه والكفين والقدمين، وهذا ما دلت عليه صحيحة علي بن جعفر. ولكن موثقة ابن بكير دلت على عدم لزوم تغطية الرأس، وأن صلاتها تكون صحيحة من دون أن تقوم بتغطية رأسها. فإذا إلى هنا كما هو واضح لديكم سوف يحصل تعارض. خلي نقرأ هذا المقدار من رواية ابن بكير، ماذا يقول الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. يعني دلالتها ماذا تكون؟ تكون واضحة. يعني الإمام جوز للمرأة الحرة أن تكشف رأسها وهي في حال الصلاة. فإذا هنا نقول هذه الرواية رواية ابن بكير دلت على جواز أن تقوم المرأة بكشف رأسها حال الصلاة، وهنا نقول حصل تعارض ما بين الروايتين. ما هو الحل يا شيخنا المصنف؟ ماذا نصنع بهذا التعارض ما بين هذه الروايات؟ المصنف يقول هذه الرواية رواية ابن بكير هجرها الأصحاب، هجرها الأصحاب، والهجران هو عبارة عن ترك جميع الفقهاء للعمل بهذه الرواية، وهذا الهجران يكون مسقطا لحجية الرواية، وذلك لأن حجية هذه الرواية تعتمد على ماذا؟ تعتمد على القول الذي يكون موجودا في علم الأصول من ناحية ثبوت حجية خبر الواحد، بمعنى أنه بالنسبة إلى الهجران، نضطر شوية نعيد البحث إخوان بالنسبة إلى الفرق ما بين الإعراض والهجران. بالنسبة إلى الإعراض أن يعرض أغلب الأعلام عن رواية ولا يعمل بالرواية، ولكن يوجد بعض من الأعلام قد عملوا بتلك الرواية. أما بالنسبة إلى الهجران فهنا نجد أن جميع العلماء قد هجروا وتركوا العمل بهذه الرواية، فهنا الإعراض والهجران يعتمد على المبنى وعلى المسلك في قبول حجية الرواية. فإذا بنينا على رأي المشهور من حجية الرواية ومن المسلك الذي نقبل به الخبر، مثلا خبر الوثوق أو الوثوقيين الذين يقولون بأن حجية خبر الواحد تكون اعتمادا على إحرازنا ووثوقنا بصدور الرواية عن الإمام، فنحن متى ما اجتمعت عدة قرائن ومن ضمن القرائن أو أحد القرائن هو وثاقة الراوي، وإلا هي القرائن كثيرة، إذا اجتمعت عدة قرائن على صدور الرواية نبني على صدور الرواية من الإمام عليه السلام. هنا إذا بنينا على هذا المسلك، مسلك الوثوق، نقول إن الأصحاب إذا أعرضوا، أنا أتحدث عن الإعراض مو عن الهجران، إذا أعرضوا عن الرواية فالدليل على حجية خبر الواحد وهو السيرة العقلائية، السيرة العقلائية قائمة على العمل بالأخذ في خبر الواحد متى ما لم يكن هناك إعراض من الأصحاب عن هذا الخبر، بمعنى أن مسلكنا هو مسلك الوثوق، يعني لا يحصل اطمئنان عند العقلاء بأن يأخذوا هذه الرواية إذا كانت الرواية قد أعرض عنها الأصحاب، لأن الدليل على حجية خبر الواحد هي السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل ماذا؟ دليل لبي، القدر المتيقن من الأخذ بالخبر هو الخبر الذي لم يعرض عنه الأصحاب. ها فضلا عن من؟ فضلا عن الهجران. إذن على مسلك الوثوق ما عندنا معاناة، سواء كان إعراض سواء كان هجران، لا يصح لنا أن نأخذ بالخبر الذي أعرض أو هجره الأصحاب بمعنى أنه تسقط حجيته، هذا على مبنى الوثوق. وأما على مبنى الوثاقة للسيد الخوئي رحمه الله، يقول السيد الخوئي: أنا أفرق بين الإعراض وبين الهجران. بالنسبة إلى الإعراض، فهنا إذا تمسكنا بأصالة الوثاقة نجد أن جميع رواة السند إذا كانوا ثقات نأخذ بهذا الخبر حتى لو أعرض عنه الأصحاب، بمعنى أن إعراضهم لا يكون موجبا لسقوط الرواية عن الحجية كما هو واضح لديكم أخوان. إذن بالنسبة إلى الإعراض لا يؤثر على ماذا؟ لا يؤثر على الأخذ بحجية خبر الواحد. بعدين شو يقول السيد الخوئي رحمه الله؟ يقول: نعم، لو هجر الأصحاب هذا الخبر الذي هو صحيح السند، الهجران يكون مسقطا لحجية خبر الواحد. لماذا؟ يقول: لأن الهجران يكشف عن أن هذا الخبر لم يكن صادرا من الإمام عليه السلام. فإذا السيد الخوئي يفرق بين الهجران وبين ماذا؟ وبين الإعراض. إذا الهجران سواء قلنا على مسلك الوثوق أو على مسلك الوثاقة عند السيد الخوئي، الهجران يكون مسقطا لحجية خبر الواحد. أما بالنسبة إلى الإعراض، على رأي المشهور الإعراض يكون كاسرا لحجية السند. أما بالنسبة إلى السيد الخوئي رحمه الله، يقول: إن الإعراض لا يكون كاسرا لحجية السند. المصنف يقول: بالنسبة إلى رواية ابن بكير، هذه الرواية قد أعرض أو هجرها الأصحاب، وما عندنا مشكلة سواء كنا من الوثوقيين أو من أصحاب مسلك الوثاقة، الهجران يكون كاسرا لحجية السند، لأننا لا نحرز انعقاد السيرة العقلائية على خبر قد هجره الأصحاب. خلاص انتهينا إلى هنا. بعدين المصنف شو يقول؟ يقول: إذا كانت هذه الرواية لابن بكير مهجورة، إذن لابد أن نقوم بمن؟ لابد أن نقوم بتأويلها. مثلا أن نقول أن موثقة ابن بكير تكون مختصة بالبالغة الفاقدة للحجاب اضطرارا، مضطرة ما عندها حجاب، هذا أمر طبيعي، إذن حرة لا يجب عليها أن تغطي رأسها. لماذا؟ لأنها لا يوجد لديها حجاب، مضطرة. زين، امرأة مثلا في مكان وهذا المكان ليس بإمكانها أن تحصل على حجاب أو تحصل على خمار، هنا مضطرة. هذا تأويل أن الرواية تكون مختصة بالبالغة الفاقدة للحجاب. أو نحمل هذه الموثقة على المرأة البالغة المختارة، ولكنها تمتلك ثوبا يغطي جسمها ويغطي رأسها، فإذن هي بلا حاجة إلى قناع وإلى ماذا؟ وإلى خمار تقوم بتغطية ماذا؟ رأسها. هذا توجيه ثاني. التوجيه الثالث، نقول موثقة ابن بكير يمكن حملها على الطفلة الصغيرة؟ موثقة ابن بكير: نحملها على الطفلة الصغيرة. وأما صحيحة علي ابن جعفر: لا، نحملها على المرأة البالغة. لا نطيل الكلام، إذا انفتح باب التأويل فهو باب ماذا؟ فهو باب واسع. أخوان، إلى هنا انتهينا مما هو موجود ماذا؟ مما هو موجود في المتن. خلي نقرأ هذا المقدار، بعد ذلك عندنا ملاحظتان. يقول المصنف: وأما تحديد عورة المرأة في الصلاة، خلوا النخط تحت الصلاة، ما لنا علاقة تمشي بالشارع تروح للأسواق، بما ذكر فهو المعروف، فهو المشهور اللي ذكره في المتن: وفي المرأة جميع بدنها إلا الوجه بمقدار ما يبرز. يعني هذا المتن في صفحة 214. زين، وإن كان ينسب إلى ابن الجنيد أن مقدار العورة كما في ماذا؟ كما في الرجل، يعني القبل والدبر. زين، وإلى ابن زهرة وأبي الصلاح الحلبي والشيخ الطوسي أنها جميع البدن ما عدا موضع السجود. هذا واضح بعد. المصنف يقول: والمناسب أن يقال يمكن استفادة وجوب ستر المرأة ويمكن استفادة وجوب ستر المرأة بدنها في الجملة من روايات الملحفة، جميع ماذا؟ جميع بدنها، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر يقول: المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة، كيف تصلي؟ الرواية قرأناها. بقى عندنا فقط ماذا؟ التعريف اللغوي للملحفة. يقول علماء اللغة أن الملحفة هي اللباس فوق سائر اللباس. هسه تريد تسميك العباءة، تسميك مثلا الغطاء الطويل من أعلى الرأس إلى القدمين، بالنتيجة هو لباس فوق ماذا؟ فوق اللباس. إذن من ناحية تغطية جميع البدن ما عندنا مشكلة، مثل ما يقول المشهور يقول جميع بدنها إلا، إذن جميع البدن انتهت، عندنا دليل على جميع البدن وهي رواية الملحفة. نعم، وقع الإشكال بين الأعلام بلحاظ بعض مواضع البدن كالرأس والشعر والعنق. بالنسبة إلى الرأس والشعر والعنق، الرأس إذا جئنا إلى الرأس فقد ذكرت صحيحة علي بن جعفر وجوب تغطية الرأس. نقرأ الرواية لو واضحة. قال الإمام: تلتف فيها في الملحفة وتغطي رأسها. خلص، وتغطي ماذا؟ وتغطي رأسها. بيده أنه ورد، يعني ولكنه ورد في رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. يقول المصنف: إلا أنه لا بد من تأويلها بشكل وآخر لهجران الأصحاب لمضمونها. خلصنا، هذا ما مذكور. عندنا وقفة مع الهجران، وقفة مع ماذا؟ مع الهجران. أخوان، تارتين الرواية تدخل في عملية التعارض، ونقوم بهجرانها. من قبل الأصحاب أو أن الأصحاب قد هجروها. ومر الرواية هي لوحدها ولم تقع طرفا للمعارضة، ولم تقع طرفا للمعارضة. قدرت أوضح الفكرة أخوان؟ لو أعيد، الهجران تارة الأصحاب يهجرون الرواية وهي واقعة في محل التعارض، يعني توجد رواية تعارضها، وأخرى عندنا رواية واحدة تدل على حكم شرعي ولا معارض لها، ولكن نجد أن الأصحاب ماذا؟ هجروها. فهنا الهجران الذي يكون مسقطا لحجية السند، أعيد، الهجران الذي يكون مسقطا لحجية السند، أي هجران؟ هل هو الهجران من النوع الأول أو هو الهجران من النوع الثاني؟ بلا ريب إذا كانت الرواية واحدة وهجرها الأصحاب، فهجران الأصحاب يكون مسقطا لحجية سندها، لأن السيرة العقلائية لا تنعقد على حجية خبر قد هجره الأصحاب. فهنا انعقاد السيرة العقلائية على خبر مهجور هذا جدا صعب. فإذا الهجران يكون من القسم الثاني، يعني سقوط حجية السند يكون في القسم الثاني بالهجران. ولكن نأتي إلى الحالة الأولى، إذا كانت الرواية قد وقعت معارضة لرواية أخرى، بعد الجواب عليكم أخوان، هنا يصير هجران للرواية. لو نقول الرواية قد سقطت بسبب التعارض، قدرت أوضح الفكرة؟ هنا أخوان إحنا عندنا تعارض، عندنا تعارض، فهنا أعملنا خارطة التعارض وسقطت رواية ابن بكير اعتمادا على أن الأصحاب ماذا؟ اعتمدوا على قواعد باب التعارض فسقطت الرواية عن الحجية، لا أن الأصحاب هجروها. نعم، نتيجة التعارض، نتيجة أن الرواية رواية ابن بكير سقطت عن الحجية بسبب التعارض، نتيجة التعارض هو الهجران. فإذا رواية ابن بكير لم تسقط عن الحجية ابتداء بسبب الهجران، وإنما حصل لها هجران لأنها عارضت رواية صحيحة السند وقدمت صحيحة علي بن جعفر اعتمادا على قواعد باب التعارض. ففرق يا شيخنا المصنف، كلامك يا شيخنا المصنف يشير إلى الحالة الأولى أو إلى الحالة الثانية، واضح أنه يشير إلى الحالة الأولى، والحالة الأولى ليس هجران، يعني ما تركنا رواية ابن بكير لأنها مهجورة ابتداء، وإنما وقعت طرفا للمعارضة، ولأنها وقعت طرفا للمعارضة هجرها الأصحاب، يعني هجرها الأصحاب لأنها لم تقاوم قوانين وقواعد بابل التعارض. إن شاء الله قدرت أوضح هذه الفكرة. هذه الوقفة الأولى أخوان. الوقفة الثانية، الوقفة الثانية، لو بقينا نحن ومتن الروايتين، رواية علي بن جعفر ورواية ابن بكير، فمن الواضح أننا نأخذ برواية، ساعدوني، ابن بكير. لماذا؟ لأنه بلا ريب يوجد تعارض ما بين الروايتين. رواية علي بن جعفر تقول بلزوم تغطية الرأس، رواية ابن بكير تقول لا بأس بكشف الرأس. الآن تعالوا معنا إلى كلمات الرواية. بالنسبة إلى كلمة لا بأس، لا بأس، أليست كلمة لا بأس نص في الجواز؟ نعم، نص في الجواز. وأما بالنسبة إلى رواية علي بن جعفر وقالت وتغطي رأسها، أليست ظاهرة في الوجوب؟ ظاهرة في الوجوب. إذن تكون رواية علي، تكون رواية ابن بكير بالنص والصراحة في لا بأس قرينة على تأويل، قرينة على تأويل الوجوب إلى الاستحباب في رواية علي بن جعفر بالنسبة إلى تغطية رأسها. قدرت أوضح الفكرة؟ لأنه كلما اجتمع نص مع ظاهر نقوم بتأويل الظاهر بما ينسجم مع النص، والنص يكون قرينة على تأويل الظاهر. وهذا الأمر جدا واضح أخوان، أخذناه في علم الأصول. إذن إذا بقينا نحن وهذه الرواية، من الواضح بعد نحن ماذا نقدم؟ نقدم رواية ابن بكير. ولذلك ذكروني إخوان بالنقطة الأولى اللي ذكرتها قبل شوية، قلت أكو تعارض، يوجد تعارض ما بين الروايتين، وبسبب هذا التعارض المفروض بمن ناخذ؟ المفروض ناخذ برواية ابن بكير، ونحمل رواية علي بن جعفر على استحباب أن تغطي المرأة رأسها حين الصلاة. واضح؟ بعدين نجي إلى المرجحات، نجي إلى الكذا، نجي إلى الكذا، نجي إلى الكذا، فنرجح رواية علي بن جعفر على رواية ابن بكير. النتيجة راح تصير الهجران، مو أنها من البداية، أعيد، مو أنه من البداية تكون رواية ابن بكير ليست متكافئة مع رواية علي بن جعفر لكي لا تكون مكافئة لها. لأننا ماذا نقول؟ إن التعارض فرع التكافؤ ما بين الأدلة المتعارضة. فإذا كانت رواية ابن بكير موثقة فما بيها مشكلة من ناحية السند، تتعارض مع صحيحة علي بن جعفر، إذن لا توجد مشكلة في 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 موثقة ابن بكير، لا من جهة حجية السند ولا من جهة حجية الدلالة، ولا توجد مشكلة في أصالة الجهة. إذن تصلح أن تكون معارضة لرواية علي ابن جعفر. أطلنا الكلام في هذا زين. الآن أخوان نأتي إلى السند. اللي أوقفنا في السند هو ما ذكره المصنف بالنسبة إلى رواية ابن بكير. أخوان ماذا قال المصنف؟ بيد أنه ورد في رواية ابن بكير، تعالوا معنا إلى السند. هذه الرواية موجودة في كتاب الاستبصار، ركزوا لي شوية بالسند أخوان، في الجزء الأول. طبعا المصنف جزاه الله خير الجزاء يختار لنا الروايات اللي من خلالهن نتعلم كيف نبحث السند ونتطور علميا للحق والإنصاف، فجزاه الله خير الجزاء. الاستبصار الجزء الأول صفحة 389، الحديث 1481. قال الشيخ الطوسي: فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير. زين، هذه الرواية كذلك وردت في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 218 الحديث 857، فأما ما رواه سعد إلى آخر الرواية نفس المتن ونفس السند. نرجع للسند، فأما ما رواه سعد طريق الشيخ الطوسي إلى سعد طريق صحيح، وقد ذكر في كتاب المشيخة أنه أخبرني عدة من أصحابنا عن الصدوق الابن عن الصدوق الأب ومحمد ابن الحسن يعني ابن الوليد عن سعد ابن عبد الله الأشعري القمي الثقة. إذن طريق صحيح بلا ريب. أما بالنسبة إلى أحمد ابن محمد قال فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد، المراد منه من؟ ابن عيسى الثقة، عن محمد بن عبد الله الأنصاري وهو كذلك ماذا؟ ثقة. عن صفوان بن يحيى بعد واضح ثقة. عن عبد الله بن بكير ثقة فطحي. شنو اخوان ايش اجى بذهنكم؟ المصنف المفروض يعبر برواية لو يعبر بموثقة، ها؟ المفروض ان يعبر المصنف بموثقة ابن بكير لا رواية ابن بكير، لأن الرواية واضح من وقع في سندها ثقات، المشكلة فقط بابن بكير فطحي، فتكون الرواية بسببه موثقة، فإذا ينبغي على المصنف أن يقول موثقة ابن بكير لا أنه يقول رواية ابن بكير، لأنه من يقول رواية معناها السند ضعيف، من يقول رواية لعله والله العالم يريد يقول المصنف ترى هذه الرواية لا تصلح أن تكون مكافئة لصحيحة علي بن جعفر لكي تكون معارضة لها، واضح؟ أو لعله والله العالم يقصد المصنف أن هذه الرواية هجرت، والهجران كاسر لحجية السند، فإذا أصبحت رواية ولا تكون موثقة. بس أتصور البحث إلى هنا قدرنا نوضحه بصورة زين. إلى هنا أخوان انتهينا أن المرأة أولا لابد أن تستر جميع بدنها، وانتهينا إلى رواية الملحفة أنها تدل على ستر جميع بدنها. المشكلة وين عندنا؟ بالرأس. تبين أن رواية علي بن جعفر تدل على وجوب تغطية الرأس. الآن نأتي إلى الشعر، وهاي مسألة من جهة هي محل ابتلاء، ومن جهة فيها مطلب علمي جدا دقيق يحتاج إلى تدقيق. أخوان أعيد أن كلامنا حال الصلاة فقط. بالنسبة إلى ستر الشعر حال الصلاة يوجد اختلاف وخلاف بين الأعلام، هل يجب ستره أم لا يجب ستره؟ الشعر أخوان مو الرأس، وذلك يعني سبب الاختلاف والخلاف لعدم وجود نص بين أيدينا يدل على الستر أو يدل على عدم الستر، فالمسألة مشكل. ولذلك نجد أن الشهيد الأول قال أنا أتوقف ما عندنا دليل فما أدري. نعم يريد يروح للاحتياط، الاحتياط مو فتوى، أخوك دينك فاحتط دينك. إحنا نسأل الشهيد الأول في كتاب الذكرى أنت شنو رأيك، ما هي فتواك؟ يقول أنا أتوقف ما عندي فتوى. صاحب المدارك السيد العاملي رحمه الله يقول لا يجب ستر الشعر. عجيب. فإذا عندنا كم قول؟ صار 3 أقوال. القول الأول لا تناقشني المن، هو يجب ستر الشعر. القول الثاني لا يجب ستره للمدارك. القول الثالث للشهيد الأول حيث توقفه. إذن نحتاج إلى بحث مفصل حول ستر الشعر حال الصلاة. إذا ندخل بالأدلة سوف أعيد هذا الكلام في الدرس اللاحق، نكتفي بهذا المقدار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.